أنزلت آياته تنزيلا فغدا لمن ضل السبيل دليلا في كل حرف لو علمت مثوبة رتله في قلب الدجى ترتيلا.
الحمد لله الذي خلق فسوى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأصلي وأسلم على النبي المصطفى والحبيب المجتبى محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. معاشر الإخوة والأخوات، أحييكم بتحية الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومع هذه الحلقات القرآنية من برنامجكم ربيع القلوب، والذي نتحدث فيه اليوم عن الجزء الثامن من كتاب الله الذي يحوي آخر سورة الأنعام وأول سورة الأعراف. ختم الله عز وجل سورة الأنعام بذكر شيء من أحوال المكذبين وما يلاقونه يوم القيامة من العذاب، إضافة إلى ذكر تصرفاتهم الجاهلية في تحليل الحرام وتحريم الحلال. ثم بعد ذلك يختم الله عز وجل السورة أيضا بذكر الوصايا العشر التي جاءت فيها عشر وصايا من كتاب الله من الله جل وعلا، وهي بمثابة أيضا الأمور التي يحفظ الله عز وجل بها حقوق العباد مع ربهم وفيما بينهم. يقول ربنا جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، إلى آخر هذه الآيات التي جاء بعدها أيضا الذكر الحث على حفظ أموال اليتامى ولا تقربوا مال اليتيم، والحث على أيضا الإيفاء بالكيل والميزان، وأيضا التزام صراط الله عز وجل المستقيم. هذه السورة العظيمة سورة مكية كما ذكرنا في الحلقة الماضية، وكما افتتحها الله عز وجل بذكر توحيد ألوهيته فإنه عز وجل قد ختمها أيضا بنفس المقصد وبنفس الهدف وبنفس الآيات التي تحدثت عن ذلك بقوله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يلي سورة الأنعام أيها الإخوة المباركون سورة الأعراف، وهي سورة أيضا مكية وتعد من أطول السور المكية، وهي تسمى أيضا طول الطوليين لأنها من أطول السور بعد سورة البقرة. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أما الناس بها في صلاة المغرب على ركعتين، ولكنه صلوات الله وسلامه عليه لم يكن ذلك من هديه دائما، لكنه كما هو معلوم كان من هديه في المغرب أن يقرأ بقصار المفصل من سورة الضحى وحتى آخر القرآن إلى سورة الناس، لكنه قرأ بها، وكان هذا أيضا يعني من عمله عليه الصلاة والسلام أنه يقرأ بغير المفصل أحيانا، كما جاء عنه أنه قرأ بالطور أو من المرسلات وغير ذلك. هذه السورة العظيمة سورة الأعراف يعني تعرضت لمشاهد يوم القيامة، ذكر أحوال أصحاب الأعراف، ذكر أهل الجنة وحالهم، وذكر أهل النار، والحقيقة أنها أيضا من الآيات العظيمة المهيبة التي يصور الله عز وجل فيها ذكر أحوال أهل النار والعياذ بالله، وذكر أحوال أهل الجنة وهم يدخلونها وهم ينادون أهل النار في تصوير عجيب سبحان الله يأخذ بالألباب ويأسر العقول. من أيضا الآيات التي ستمر معنا في هذا الجزء الثامن في تحديدا في سورة الأعراف ذكر عدد من قصص الأنبياء أو ذكر قصص عدد من الأنبياء ابتدأهم الله عز وجل بنوح عليه السلام، لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، وكذلك نبيه هود عليه الصلاة والسلام، وثمود وعفوا صالح عليه الصلاة والسلام، وشعيب عليه السلام، وموسى عليه الصلاة والسلام، في ذكر آيات طويلة في من قصة موسى عليه السلام تعد من أطول القصص، أيضا في ذكر قصة موسى صلوات الله عليه، وتجد قصة موسى بإسهاب ذكرت أيضا في الأعراف، وذكرت أيضا في سورة القصص، وشيء أيضا من يعني الإسهاب نوعا ما في سورة طه. كثير من الناس حينما يقرأ قول الله عز وجل ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة أدخلوا الجنة أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. يسأل الكثير، جاء ذكر أصحاب الأعراف بين ذكر أهل الجنة وأهل النار، إذن من هم أهل الأعراف أو أصحاب الأعراف؟ جاء في وصفهم أو في تعريفهم أقوال كثيرة، لكن الراجح منها والله تعالى أعلم كما رجحه عدد من العلماء ومنهم الشيخ السعدي في تفسيره، أن أهل الأعراف أو أصحاب الأعراف هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فلم يصيروا إلى الجنة ولم يصيروا إلى النار، فبقوا في مكان بارز معروف يقال له الأعراف فسموا به، فيقال أولئك هم أصحاب الأعراف، فهم ينادون أهل الجنة وينادون ربهم أن يعني يطلبون منه الرحمة والمغفرة، فبعد ذلك يغفر الله عز وجل لهم. من الآيات التي أيضا مرت معنا في سورة الأنعام سورة عظيمة تؤكد وترسخ موضوعا مهما للأسف تفشى في هذه الأيام، وهو الإفتاء على الله أو القول على الله بغير علم. يقول ربنا جل وعلا عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. يقول له نبي الله صلوات الله وسلامه عليه أنا لا أجد في ما أوحي إلي من كتاب الله عز وجل ومن أوامر الله أن شيئا من الطيبات يحرم عدا هذه الثلاثة إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، لكنه سبحانه وتعالى أنزل علي، يعني أقصد النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه ربه جل وعلا قوله سبحانه يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، فالأصل في المأكولات والمشروبات الحل إلا ما جاء النص بتحريمه. فبعض الناس ربما طلب من نبي الله صلى الله عليه وسلم أو حرم تحريم شيء أو حرمه على نفسه، فنبي الله عليه السلام يقول لهم قل لا أجد فيما أوحي لي محرما على طاعم يطعمه. التحليل والتحريم بيد الله، أنا إنما رسول من عند الله أبلغكم أوامره ونواهيه كما جاء عنه سبحانه وتعالى في يعني مدح نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وتبرئته في قوله في سورة النجم بقوله جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ينزل عليه وحي فيبلغكم إياه، لا يأتينا إنسان فيقول هذا من عند رسول الله وهو يحرم أمر كذا أو يحل أمر كذا، إنما هو من عند الله عز وجل. ولذا فإن موضوع التحريم يعني ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله أمر في غاية الخطورة وأمر في غاية الشناعة، وهو يعد من القول على الله بغير علم، وقد جاء الوعيد الشديد في ذلك بقول له سبحانه وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق والبغي بغير الحق وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. لاحظوا أمور عظيمة. وأيضا يعني مما حرمه الله الشرك، ويقرن بالشرك ماذا؟ قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، استحياء من أحد أو حتى لا يقال فلان يعني لا يعرف. ومن قال لا أدري فقد أفتى، ولا أدري هي نصف العلم. وعلى الإنسان أن يتقي الله في مثل هذا، وألا يجامل يعني أحدا على حساب دين الله جل وعلا. من الآيات العظيمة التي أيضا هي من الوصايا العشر في هذه السورة، سورة الأنعام، قول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما، صراطي مستقيما. لاحظوا سماه ووصفه بالصراط المستقيم صراطا واحدا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لماذا قال صراطي وصفه بالصراط الواحد وقال ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله؟ هذا كما ذكرناه في الحلقة أو في حلقة ماضية، من أن النور واحد والظلمات عدة، يخرجهم من الظلمات إلى النور، جمع الظلمات وأفرد النور، لأن النور واحد، طريق الهداية واحد، طريق الاستقامة واحد وهو طريق الله، أما الظلمات فعديدة. وأن هذا صراطي مستقيم، صراط الله المستقيم واحد، وأما السبل التي تؤدي بالعبد إلى الهاوية، إلى النار، إلى الجحيم، إلى عقاب الله، فإنها متعددة، وكل صراط عليه شيطان يدعوه إلى ذلك السبيل. أحبابي الكرام، دعونا نتوقف إلى لحظات ثم نعاود المواصلة بإذن الله تعالى.
بغدا لمن ضل السبيل دليلا، في كل حرف لو علمت مثوبة رتله في قلب الدجى ترتيلا.
عدنا إليكم والحديث أيضا عن سورة الأنعام وسورة الأعراف التي هي أيضا يحويها الجزء الثامن من كتاب الله جل وعلا. من الآيات العظيمة الحقيقة في سورة الأنعام قوله جل وعلا، أو عفوا في سورة الأعراف، حديثه سبحانه وتعالى عن قصة موسى عليه السلام مع قومه. وهذه السورة العظيمة سورة الأعراف كما ذكرنا حوت جزءا كثيرا أو عددا كبيرا من قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهذه القصص بالمناسبة تورد في القرآن لتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وتسلية له على ما يواجهه من قومه من الصد والاستكبار والاستنكاف عن قبول دعوته عليه الصلاة والسلام. والحكمة الثالثة أيضا من هذه القصص التي تورد في القرآن لأخذ العظة والعبرة من هذه القصص، سواء للنبي عليه الصلاة والسلام أو لصحابته الكرام أو حتى لمن جاء بعدهم من أهل الإسلام الذين يقرؤون هذا القرآن ويأخذون منه العبرة العظيمة. بالمناسبة على ذكر القصص، القصص القرآني قصص محكم يقول عنه ربه جل وعلا ومنزل هذه الآيات نحن نقص عليك أحسن القصص، وأحسن القصص لا شيء بعدها ولا شيء فوقها ولا شيء أعلى منها. وقد بحث أهل اللغة في مفردة تعد أعلى رتبة من قوله أو من وصف أحسن فلم يجدوا، لا أروع ولا أجمل ولا أحلى. فكلمة أحسن تعد يعني من أعلى المراتب في الوصف والحسن. ولذا سمى الله عز وجل أو وصف كتابه بأنه أحسن الحديث، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. ولذا فإن هذه القصص القرآنية تعد قصصا محكمة متقنة، فيها الروعة، فيها البهاء، فيها الجمال، فيها الجمال البياني، فيها القصة التي تناسب الصغير والكبير، تناسب الحاكم والمحكوم، تناسب الغنية والفقير، تناسب طالب العلم وتناسب الإنسان العامي. فيها الحقيقة من العبر ما الله به عليم. ولذا فإن كثيرا من المربين وكثيرا من يعني المهتمون أو المهتمين بجانب التربية يوصون كثيرا بتدريس هذه أو القصص للشباب الصغار وللناشئة خصوصا، ليأخذوا منها العبرة، ليحيوا وقد تمثلوا قدوات أمام أعينهم وهم أنبياء الله الذين صبر بعضهم كما صبر نوح عليه السلام 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعو قومه، لا يأخذ مرتبا ولا يأخذ أجرة ولا يأخذ مكافأة، كل ذلك طلبا فيما عند الله ومرضاته. ولذا جاء يعني في آيات الله عز وجل الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ يعني بالرفق في دعوة قومه وألا يعني يتعب نفسه أو يهلكها. فيقول ربنا جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: لعلك باخع نفسك، لعلك مهلك نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يا محمد إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالحقيقة أن هذه القصص العجيبة تعطيك إشارة ودلالة عظيمة لصبر أولئك الأنبياء، لسعة حلمهم، لجدهم، لمثابرتهم. يستفيد منها الإنسان الحقيقة جانب الهمة العالية، الصبر، المصابرة، المرابطة، البذل في سبيل الله، التضحية، نكران الذات، يعني أيضا الصف، أن لا يكون الإنسان يعني همه الصف الأول بل لو كان في المؤخرة أو في الساقة أو في الميمنة أو في الميسرة. صبرهم على جلد المعيش، جلد العيش أو شظف العيش وما عانوه أيضا من بعض المتاعب، كل ذلك تجده ظاهرا بينا في هذه القصص القرآنية. ثم تليها القصص النبوية من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن هذه القصص القرآنية فيها أنوار القرآن، فيها جمال البيان، فيها أداء البيان السحري العظيم الذي الحقيقة يأخذ بالألباب ويسحر العقول. يروى أن الرشيد كان له طبيب نصراني حاذق، قال هذا الطبيب لأحد العلماء: أن كتابكم يعني القرآن ليس فيه شيء من الطب، يعني كله مواعظ وذكر آيات الأحكام وقصص، لكنه ليس فيه شيء من الطب، فهو كتاب ناقص، وأنتم كيف تقولون أن كتاب الله كتاب كامل لم يترك صغيرة ولا كبيرة ولا كبيرة ولا شاردة ولا واردة إلا يعني وردت في هذا القرآن؟ قال: العلم علمان، علم الأبدان وعلم الأديان. فقال العالم لهذا الطبيب النصراني: قد جمع الله عز وجل الطب أصلا كله في آية واحدة، إذا كنت أنت تقول أن العلم قسمان ويعني تريد أن تفصل، فإن العلم يعني والطب قد جمعه الله في آية واحدة في سطر واحد. قال: ما هي هذه الآية؟ قال: قول الله عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. خلاص يبدأ الإنسان الآن يعمل بالحمية، لا يعمل بالطب الذي يحدث بعد حدوث المرض، فإن الوقاية كما يقال خير من العلاج. فإذا توقى الإنسان وعمل بأسباب الوقاية فإنه غالبا لا تحدث له هذه الأمراض. فالله عز وجل من حكمته وبلاغته في هذا القرآن العظيم وبلاغة آياته قد جعلها في سطر واحد. قال له هذا النصراني: لا يؤثر طيب عن رسولكم محمد شيء في الطب، يعني أنت أتيتني بآية في القرآن لكن لم يؤثر عن نبيكم شيء في الطب. فقال له العالم: قد جمع رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم كل الطب في ألفاظ يسيرة. وهذا أيضا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، أنه أوتي جوامع الكلم. فقال: وما هي تلك الكلمات؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه الحديث. فإنه بذلك أيضا يحدث له الحمية والوقاية التي لا ينتج عنها بعد ذلك بإذن الله أمراض أو أسقام تحتاج معه للعلاج، إذا توقى فإنه لا يحتاج إلى ذلك. من القصص التي وردت في هذه السورة أو في هذا الجزء تحديدا في سورة الأعراف، قصة نبي الله صالح مع قومه ثمود. هذه القصة يقول ربنا جل وعلا عنها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. سبحان الله، لما يطمس الله عز وجل على القلب وعلى أنوار القلب يصبح القلب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كالكوز مجخيا، أسود مرباد كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وقد وصف الله عز وجل أولئك القوم المستكبرون مع أنبيائهم بقوله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هم الآن يعلمون أن صالحا مرسل من ربه. أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا: إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا: إنا بالذي آمنتم به كافرون. فلما عجزوا عن بيان الحجة ورد دعوة صالح عليه السلام وغيره من الأنبياء، ماذا فعلوا؟ بدأوا يستكبرون ويستنكفون ويعني يطلبون المعجزات التي يحاولون أن يعجزوا بها أنبياء الله. وأنبياء الله مؤيدون بالرسالات، مؤيدون بالمعجزات، مؤيدون بالخوارق. فقالوا: لن نؤمن لك حتى تخرج لنا من هذه الصخرة ناقة حتى نراها بأعيننا. أتسلمون؟ أتؤمنون إذا أخرج الله هذه الناقة من هذه الصخرة؟ قالوا: نعم. فأخرج الله عز وجل لهم ناقة من تلك الصخرة. ماذا فعلوا؟ هل آمنوا؟ إنما ازدادوا علوا واستكبارا. جاء رجل اسمه قدار بن سالف وعقر هذه الناقة التي هي من عند الله عز وجل. ماذا قال الله؟ قال الله: فعقروا الناقة، بالجمع، فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم. طيب، السؤال هنا: من الذي عقر الناقة أي قتل الناقة؟ هل هو رجل واحد أم كلهم؟ نحن كما ذكرنا قبل قليل قتلها أو عقرها قدار بن سالف، رجل واحد. لماذا قال الله فعقروا الناقة؟ الجواب على هذا أنه نسب الفعل إلى أولئك القوم، إلى قوم صالح وهم ثمود، نسب القول لهم جميعا لأنهم اشتركوا في الفعل ورضوا بذلك، لأنه ليس هو يعني أحدهم، ليس واحدا منهم الذي عقر الناقة بفعله، إنما أيدوه أولئك القوم ويعني انتدبوه انتدابا وانتخبوه لينوب عنهم، ولذا جعل الله عز وجل العقاب شاملا وعاما عليهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا ديننا وأمننا وعقيدتنا، وأن يعلمنا من كتابه الكريم ما تحيا به القلوب وتنار به العقول. ألقاكم بإذن الله في الحلقة القادمة وأنتم على خير. استودعكم الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
قد نزلت آياته تنزيلا فغدا لمن ضل السبيل دليلا في كل حرف لو علمت مثوبة رتله في قلب الدجى ترتيلا.